بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بعد تلك المقدمة في سورة يوسف في الثناء على هذا الكتاب المبين الذي بين لنا هذه القصة العجيبة، وبعد منة الله تعالى بأنه يقص علينا أحسن القصص بهذا القرآن، تبدأ القصة. يقول الله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تفتتح القصة برؤية في المنام من غلام صغير، وهذا الافتتاح الإخوة فيه تشويق، رؤية عجيبة، فيتشوق السامع: يا ترى ما شأن هذه الرؤية، وكيف ستتحقق هذه الرؤية؟ فهذا من روعة الافتتاح لهذه القصة. وهذا أمر الإخوة نستفيد منه فائدة في القصص، في المواعظ، أن يفتتح الكلام بمقدمة تشد الانتباه وتجذب القلوب، وهكذا أسلوب القرآن الكريم. ولهذا تجد فواتح السور تمتاز ببراعة الاستهلال، فتكون مقدمة السورة جامعة لمضمون السورة ومقصودها، مع إثارة التشويق في نفس الإنسان. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبدأ الصحابة بسؤال حتى يشوقهم لما سيقول لهم من علم نافع: أتدرون من المفلس؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وهكذا قال: إذ قال، يعني واذكر حين قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. ثم كأن سائلا سأل: يعني كيف رأيتهم؟ فقال: رأيتهم لي ساجدين. ولذلك يمكن أن تقف على قوله: والقمر. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، ممكن تقف هنا وتكون جملة رأيتهم لي ساجدين مستأنفة. وتأمل هنا، قال: رأيتهم لي ساجدين، مع أن هذا إخبار عن الكواكب والشمس والقمر، والأصل أن يقول ماذا؟ يعني هي لا تعقل، فالأصل أن يقول ماذا؟ لا ممكن يعني ساجدة، لكن رأيتها مثلا لي ساجدة مثلا، لكن أجرى عليهم ضمير العاقل. قالوا: لأن السجود فعل العقلاء السجود فعل العقلاء ما دام أن السجود هو حال العقلاء وفعل العقلاء، ولهذا قال رأيتهم نعم لي ساجدين. ثم كما تعرفون الشمس والقمر يعني يسجدون لله حقيقة، كما قال الله تعالى في كتاب ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم إلى آخر الآية. والإخوة التأمل في هذه الرؤية أيضا يعني نستفيد من هذه الرؤية فوائد. الرؤية الإخوة أو الرؤى القاعدة فيها أنه يستأنس بها وتكون مبشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قال الرؤية الصالحة، ولا يستدل بها في العقائد أو الأحكام، لأن الدين لا يؤخذ من الرؤى والمنامات، وإنما يؤخذ من الوحي. ولهذا لا يجوز الإنسان مثلا يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي اقرأ هذه السورة كذا مرة فيفعل مثل هذا الفعل وما ورد في الشرع مثلا. نقول هذه الرؤية صحيح إن كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، لكن تؤول، يعني يكون لها تأويل، يكون لها تأويل مثلا من إنذار من تبشير من كذا. أما أن يعتقد أن هذه سنة لأني أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال لي كذا، هذا مما يدخل به الشيطان على الناس ويجعلهم يبتدعون في الدين. فالرؤى مبشرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤية في الحقيقة الإخوة من لطف الله تعالى بنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى إذا أراد أمرا عظيما بعبده جعل له مقدمات وأسبابا تهيئه لهذا الأمر حتى يسهل عليه هذا الأمر ولا يتفاجأ. فتأمل يوسف عليه الصلاة والسلام ستمر به شدائد في حياته، فهذه الرؤية تثبته، الرؤية حق، فكلما وقع في محنة تذكر الرؤية فستكون له العزة والرفعة فيعلم أن هذه الشدة ستزول وهكذا، فلا ييأس. فهذا من لطف الله تعالى بعبده، ولا شك أن الأمر الذي أريد بيوسف أمر عظيم، سيكون نبيا وسيثبت أمام هذه المحن والشدائد حتى يتم الله نعمته عليه. فأراه هذه الرؤيا منذ طفولته حتى تسليه وتثبته. ولهذا أيضا نجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر، أين؟ في بداية نعم بعثته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به كما قالت عائشة الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح، بقي على هذا 6 أشهر. ولهذا كانت الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، إذا حسبت نسبة 6 أشهر إلى 23 سنة تكون 1/46. فهذا مما يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لما سينزل عليه من أمر عظيم من وحي من عند الله جل وعلا. وهكذا مثلا في صلح الحديبية مثلا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. فلما صدوا عن البيت اطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء عمر يقول قد حدثنا أننا سندخل البيت، قال هل حدثتكم أنه سيكون في ذلك العام؟ لا، قال أما أنك آتيه مطوف به أو ستطوف به. لذلك تأمل رؤية يوسف، هذه الرؤية ما تحققت إلا بعد كم؟ يقولون 40 سنة، وهذا جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، وقيل 80 سنة، هذا جاء عن الحسن البصري، هذا سيأتي في آخر القصة، لكن الذي عليه أكثر السلف 40 سنة. تخيل بعد 40 سنة تحققت الرؤية. لا تستعجل، كل أنا رأيت في المنام شيء يبشرني لكن ما وقع، لا تدري متى يقع. فهذا من لطف الله تعالى بعبده. ثم كذلك من الفوائد في هذه الرؤية أن حق الأم أعظم من حق الأب. من أين نستفيد هذا؟ يعني قال والشمس والقمر، وشبه الأم بالشمس وشبه الأب بالقمر، ولا شك أن حاجة الناس إلى الشمس أعظم من حاجتهم إلى القمر، بل الشمس هي سبب الحياة وقوام الحياة على وجه الأرض بهذه الطاقة الشمسية والحرارية والضوئية. فهكذا الابن يحتاج إلى أمه كما يحتاج الإنسان إلى الشمس، فلا قوام لحياته إلا بأمه. أمه تربي تقوم على مصالحه، وطفل رضيع صغير ترضعه تحن عليه، يحتاج إلى حنانها إلى لطفها إلى إرشادها إلى نصحها إلى تعليمها إلى أن تعوده على العادات الحسنة منذ صغره، لا تغفل عنه. فلذلك هذه رسالة للأم المسلمة أن تعتني بأبنائها، لا تجعل غالب الوقت لابنها مع الخادمة وهي لا تدري عن ولدها. فهذا مما ابتلينا به في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. والأب له دوره، لكن الأم لا شك أنها أعظم. لذلك تأمل الإمام مالك رحمه الله، أمه كانت تلبسه ملابس العلماء وتهيئه قبل صلاة الفجر، يخرج من بيته وهو يلبس ملابس العلماء وتقول له اذهب واطلب العلم عند ربيعة وتعلم من أدبه قبل علمه. شوف كيف وصية الأم، تعلم من أدبه قبل علمه. وكذلك من الفوائد هنا أن العبرة بالخواتيم. من وين نستفيد هذه الفائدة؟ لا غير هذا، صحيح نهاية القصة، لكن يعني ما الأمر الذي كانت بدايته سيئة لكن كانت نهايته طيبة في هذه الرؤية؟ 11 كوكبا، وهم من؟ إخوته. تأمل كيف شبه إخوته بالكواكب، والكواكب مضيئة وتنفع الناس ويهتدون بها، وبالنجم هم يهتدون. ولهذا ذهب بعض العلماء أن إخوة يوسف أصبحوا بعد ذلك أنبياء، لأن الله شبههم بالكواكب. وهذا رواه ابن جرير عن ابن زيد رحمه الله، قال كانوا أنبياء وذكر هذه الآية. والذي يرجح هذا أن تفسير الأسباط في ذكر الأنبياء عند أكثر المفسرين أنهم إخوة يوسف، الأسباط أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. فالعبرة بالخواتيم كانت بدايتهم فيها ما فيها، لكن العبرة بالخواتيم. وكذلك نستفيد هنا الأدب مع الوالد، قال يا أبو، قال يا أبتي في القراءة الأخرى يا أبتا. فهكذا يتأدب الابن مع والده في خطابه، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طبعا الإخوة هذه الرؤية رؤية جميلة وعظيمة، ولهذا أحس يوسف عليه الصلاة والسلام أن لهذه الرؤية شأنا عظيما عند الله تعالى، المخلوقات تسجد له. أما يعقوب عليه الصلاة والسلام أول ما سمعها من أبيه، أول ما سمعها من ابنه يوسف عبر له الرؤية وأدرك أن النبوة ستكون من نصيب يوسف عليه الصلاة والسلام، كما انتقلت النبوة من إبراهيم إلى إسحاق ومن إسحاق إلى يعقوب، فيا ترى من سيفوز بهذا الشرف العظيم من أبناء يعقوب؟ فبهذه الرؤيا تيقن يعقوب أنه يوسف عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذه الرؤيا تثير يعني الخوف على يوسف من باقي إخوته، فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال السدي رحمه الله: نزل يعقوب الشام فكان همه يوسف وأخاه، فحسده إخوته لما رأوا حب أبيه له. يعني كيف عرف يعقوب عليه الصلاة والسلام أن إخوة يوسف سيكيدون له، حتى قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا؟ كيف عرف ذلك؟ لأنه شعر بشيء من هذا، وهذا أمر الإخوة لا يلام عليه يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان جبل على حب الطفل الصغير، فهذه غريزة ولا يحاسب عليها الإنسان إن مال إليه بكثرة تقبيله أو حمله. فما يقول باقي الإخوة لماذا يقبل على أخينا الصغير وما يقبل عليه؟ طيب أنتم لو لما كنتم صغارا هكذا كان يفعل بكم مثلا، وربما يكون لولد من الأولاد شيء من يعني الميزة فيتعلق به أكثر، فلا بأس بهذا إذا كان عند جبلة البشر من المحبة الطبيعية. فهذا الذي أثار قلوبهم، ويعني أحس يعقوب بشيء من هذا، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لماذا؟ فيكيدوا لك كيدا. والكيد أن يدبر الأمر خفية، فقال فيكيدوا لك، مع أنه يقول ممكن يقول يكيدوك، لكن عد الفعل باللام يكيدوا لك. قالوا هذا إما باب التوكيد كما تقول شكرت لك، شكرتك، شكرت لك، أو على قاعدة التضمين مثلا. فإذا قلنا فيكيدوا لك يعني ماذا الفعل المقدر هنا؟ يكيدوا ويحتالوا لك ويعني يسيئوا لك، نعم، فيكيدوا ويسيئوا لك وهكذا. قال فيكيدوا لك كيدا، هذا المفعول المطلق للتعظيم، فيكيدوا لك كيدا يعني عظيما. يتبادر السؤال لذهن يوسف، يقول كيف يكيدون لي وأنا أخوهم؟ فقال له إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لا تستغرب، الشيطان قد يدخل بين الإخوة ويثير بينهم العداوة. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم عبر له الرؤيا وطمأنه وبشره، قال وكذلك يجتبيك ربك، يعني مثل ما اجتباك لهذه الرؤيا سيجتبيك في المستقبل. يعني كذلك يعني مثل الكاف معنى مثل، ذلك الإشارة إلى الرؤيا، مثل ذلك الشرف الذي حصلت عليه في المنام، هذه الرؤيا العظيمة، يجتبيك ربك. الاجتباء يعني سبحان الله، أصل الكلمة هذه من الجمع، والذي يجمع الزكاة يسمى ماذا؟ جابي الصدقة. فكأن هذا الاصطفاء يكون بجمع خصال الخير في هذا العبد، فيصطفيه الله تعالى بعد جمع خصال الخير فيه. يجتبيك ربك المحسن إليك الذي يربيك. قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، وهي ماذا؟ تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا، كما قال مجاهد رحمه الله، يعلمك من تأويل الأحاديث يعني من تعبير الرؤيا. يسمى التفسير، تفسير الرؤيا، تأويلا. لماذا؟ لأن كلمة التأويل ترجع إلى أرجاع الشيء إلى حقيقته، كذلك المعبر هو يرجع الرؤية إلى حقيقتها، كيف تكون هذه الرؤية في الواقع، ما حقيقة هذه الرؤية، فإرجاع الشيء إلى حقيقته يسمى تأويلا. وذلك حتى التفسير ابن جرير طبري يقول تأويل هذه الآية كذا وكذا، كأنه بكلامه يعني يرجع لك الآية إلى حقيقتها، يبين لك حقيقة الآية، هل ينظرون إلا تأويله، حقيقة هذا الكلام، يعني لما يذكر الله تعالى أهوال الآخرة الله يتوعدهم يقول هل ينظرون، هل ينتظرون إلا تأويله، يعني حقيقة هذا الكلام، ما يرجع إليه هذا الكلام. فكذلك تعبير الرؤية يسمى تأويلا، لأن المعبر يرجع الرؤية إلى حقيقتها في الواقع. قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، قالوا لأن الرؤى يكثر فيها حديث الناس، سميت أحاديث هنا، من تأويل الأحاديث يتحدث بها الناس لأنها من الأمور العجيبة، فيقصها فلان على فلان وعلى فلان وكذا. قال ويتم نعمته عليك، ويتم نعمته عليك، وإتمام النعمة إنما يكون بالنبوة، وأيضا يدخل فيه أن ينجيه الله تعالى من المحن التي يمر بها ويثبته وتكون له العاقبة والسعادة في الدنيا والآخرة. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، على جميع إخوانك، لأن رآهم بصورة إيش؟ الكواكب. قال كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق فاجتباهما فكذلك يجتبيك ويتم نعمته عليك. وهذا يعني كله من فضل الله تعالى. قال إن ربك عليم حكيم، وكذا كلام الأنبياء يعلقون قلوب أولادهم بأسماء الله وصفاته، قال إن ربك عليم حكيم، فالله تعالى اختارك عن علم، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وحكيم يضع النبوة في مكانها المناسب، يضع الأمور في أماكنها المناسبة لها. وفي هذا، في هذه الآيات فوائد، من هذه الفوائد الإخوة أن الأب أو الأم المربي يتحبب إلى ابنه ومن يعلمه. من أين نجد هذا؟ قال يا بني، يا بني، وكذا قال لقمان يا بني لا تشرك بالله، فيناديه بهذا الخطاب اللطيف يا بني. والإخوة لا يوجد أنفع من أن تكسب قلب ولدك وأن يحبك ولدك حبا عظيما، يشتاق لقدومك ويسمع ويحب كلامك، فهنا يفتح لك قلبه فتغرس فيه ما تشاء. أما أسلوب الجفاء أو الشدة والضرب ورفع الصوت وكثرة التوبيخ واللوم، فهذا أنت تراه في الواقع أنه لا يأتي بنتيجة، ثم هذا يكره الولد لوالديه، ربما يعني يفعل ما يأمران فقط عن كراهية، ثم إذا ما وجد من يأمر بهذا لا يفعل هذا الأمر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات. كذلك من فوائد هذه الآيات كتمان النعمة ممن يخاف منه الحسد، وهذا يعني واضح في هذه الآية. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، وروي حديث وإن كان لا يصح لكن هو من الحكم أو من كلام السلف، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ولهذا المسلم لا يحدث بالنعمة إلا من يحب أو من يكون ناصحا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أو في الرؤى، نعم في الرؤى، قال لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي، رواه أبو داود وغيره، لا يقصها إلا على واد، يعني يعرف محبته ونصحه له، أو ذي رأي. وكذلك جاء أن لا يقصها إلا على عالم. فكما قال الله تعالى أو يعني كما جاء هنا لا تقصص رؤياك على إخوتك. ولهذا ممكن الناس الآن يبتلون بالعين بسبب أن إذا يعني يصور كل شيء في حياته، يصور أبناء، يصور كذا، هذا حصل على نعمة هذا، فينشرها، وممكن يراها إنسان يعني يحسدك ولا يذكر الله تعالى، فتقع العين ويقع الضر بهذا المحسود. فالمسلم يستعين على قضاء حوائج بالكتمان، ولا يحدث بنعم الله تعالى إلا من يحب أو من يعني يعرف فيه الخير. كذلك ذكر المساوئ نصيحة لا يعد من الغيبة، أن هنا يعقوب عليه الصلاة والسلام ذكر إخوان يوسف بأي صفة؟ فأكيدوا لك كيدا، فهذا لا يعتبر من الغيبة لأنه من باب النصح. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بن قيس لما جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن معاوية وأبا الجهم قد خطباني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوا كل مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني يضرب النساء، انكحي أسامة. نعم، فنكحته فاغتبطت به. فالمسلم ينصح وما يكون في قلبه وهو يذكر مثلا شيئا عن فلان يكون في قلبه سوء نية وأنه ينتهز الفرصة ويظهر هذا بقالب النصيحة، يتق الله في هذا، حتى إذا تكلم على أهل البدع فيكون مخلصا لله وما يتكلم إلا بالقدر المحتاج إليه، وما يجعل هذا يعني ديدن في المجالس والقيل والقال عن فلان وفلان، فهذا قد يوحي بمرض في قلبه، إما هذا أن يكون بقدر معين بحسب الحال والحاجة والمصلحة. وهذا يدخل في علم الجرح والتعديل في الحديث، فلان كذاب، فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، يعني قد يكون من العباد. كذلك في هذه الآيات تحذير من كيد الشيطان، يعني تأمل كيف يعني يقول إن الشيطان للإنسان عدو مبين وهم أولاد نبي، لكن الشيطان يدخل. كذلك تأمل كيف قرن بين النبوة والعلم، أو تأمل كيف وسط صفة العلم بين قول يجتبيك ويتم نعمته، قال يجتبيك ويعلمك ثم قال ويتم نعمته. فحقيقة النبوة هي كمال العلم، يعني علم لا يستطيع أن يصل إليه البشر، إنما يكون بوحي من الله تعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. كذلك من الفوائد أن نعمة الله على العبد نعمة على كل من يتصل به من أهل بيته وأصحابه. هذا نجده أين؟ نعم، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. تأمل، يعني كانت النعمة على يوسف نعمة على إخوانه وأهل بيته، وبالفعل حصلت النعمة التامة في نهاية القصة لما جاءوا إلى مصر واجتمع شمل الأسرة. وهكذا سبحان الله، يعني قد يتربى أو يعني ولد ينشأ في الأسرة على حفظ القرآن مثلا، فيكون الخير لهذه الأسرة كلها، يكون مثلا أبوه أو أمه يكونان بعيدين عن طاعة الله تعالى، لكن بسبب صلاح هذا الولد ينصلح الوالد، تنصلح الأم، وينصلح الإخوان، ويرتبطون بالدين. فلا تدري ما البركة التي تكون من هذا الولد، وأعظم بركة تجدها يوم القيامة يلبس والداه يعني تاجا من نور، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. قال إن ربك عليم حكيم. بعد هذه المقدمة تتشوق النفوس لسماع خبر يوسف عليه الصلاة والسلام، فيزيدنا الله تعالى تشويقا. يقول: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات يعني علامات ودلالات إيمانية عظيمة، وعبر ودروس كثيرة، كما مر معنا في كلام ابن القيم أن هذه السورة اشتملت على أكثر من 1000 فائدة. قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات، لكن من الذي يستفيد منها؟ قال: للسائلين. للسائلين، لأن الإخوة الذي يسأل هذا يدل على حرصه، وهذا أسلوب عربي معروف، يعني كان العرب في أشعارهم يقول: سلي عني كذا، سلوا عني كذا. فالسائل يدل على أنه مهتم بهذا الأمر، يحرص عليه. والسؤال قد يكون سؤالا مباشرا، قد يكون أيضا بلسان الحال، يعني المسلم لما يحضر مجالس العلم كأنه يسأل، يريد أن يطلب العلم ويستفيد. فالسائلون هم المنتفعون بآيات الله. هذه فائدة نستفيد من هذه الآية، أن الإنسان يحرص على طلب العلم والسؤال. ولهذا الله قال: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. وقال مثل هذه الآية في 4 أيام سواء للسائلين. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: بما نلت العلم؟ فقال: ماذا؟ بسؤال سؤول، ونعم بلسان سؤول وقلب عقول. نعم، قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ما قصته وما قصتهم؟ قال: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إذ قالوا ليوسف وأخوه، انظر التوكيد، ليوسف وأخوه، أخوه من؟ بنيامين. طيب هم إخوان أيضا، لكن يوسف وأخوه بنيامين من ماذا؟ أشقاء، من أم واحدة. هم يقولون، يعني هذا يذكر في كتب السير، أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما كان عند عمه هكذا، فرعى، أراد أن يتزوج، فقال عمه: يعني ترعى الغنم 7 سنين وزوجك إحدى ابنتي. كان عنده البنت الكبرى يقال اسمها ليا، والبنت الصغرى يقال اسمها راحيل، وكانت راحيل أحسن وأجمل. فيعقوب خطب راحيل، فلما قضى 7 سنين وحصل يعني الزفاف والزواج، وإذا بعمه يدخل عليه في ليلة زفافه الكبرى، متفاجئ يعقوب، قال: أنا أردت الصغرى. فقال: ليس من سنتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى. فتزوجها وأنجبت إخوة يوسف، أنجبت يعني هذه الكبرى ليا أنجبت إخوان يوسف يعني 10. ثم أيضا أصر أن يأخذ راحيل، لأن كان هذا سائغا في شريعتهم. فأيضا يعني يقولون أيضا رعى الغنم 7 سنين ثم تزوج راحيل وأنجبت له يوسف ثم بنيامين. فقالوا: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. وعرفنا الإخوة يعني كيف عرفوا هذا، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني نحن جماعة، يعني هم 10، والعصبة والعصابة تطلق على الجماعة فما فوق. عصبة وكلمة عصبة في اللغة تدل على ماذا؟ الشد، العصابة التي يعني يربط بها العضو، يعني يشد بها العضو، يعني يشد بعضنا بعضا، هذه كلمة تدل على القوة، نحن أقوياء وأشداء، ننفع أبانا، كيف بعد ذلك يقبل على هذين الصغيرين الضعيفين؟ فطبعا كما عرفنا هذا الإخوة يعني لا يقال أبدا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لم يعدل بين أولاده. نعم هذا الحديث صحيح، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن لا يقال في مثل هذا المقام، لأن نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام كان عادلا بينهم. لكن هذا الميل اليسير يعني للصغار هذا من جبلة البشر، فلا يحاسب عليه الإنسان، كما قيل دلائل العشق لا تخفى على أحد كحامل المسك لا يخلو من العبق. لكن دخل في قلوبهم الحسد والحقد حتى قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب كيف هذا نبي من أنبياء الله، كيف يصفونه بهذا؟ ماذا يقصدون بالضلال هنا؟ هل الضلال في الدين؟ لا طبعا، الضلال إذا قصدوه أن الضلال في الدين هذا كفر، لكن إن أبانا لفي ضلال مبين يعني خطأ واضح، نحن أقوياء وشداء، ثم يقبل على هؤلاء الضعفاء الضعيفين الصغيرين، يعني كأنهم يقولون أبانا يعني في ضلال، في خطأ واضح في أمور الدنيا ولا يراعي مصالحنا. طيب الحل ماذا؟ انظر كيف بلغ بهم الحسد، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هم الآن يريدون إبعاد يوسف عن أبيه، وما يمكن أن يحصل هذا إلا بهذين الطريقين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. أرضا هكذا نكرة مجهولة بعيدة، يخلو لكم وجه أبيكم، لأن الإنسان إذا أقبل على أحد يعني يقبل عليه بوجهه، فبدل أن يقبل على يوسف وأخيه يقبل عليكم، فيخلو لكم وجه أبيكم لا يشارككم فيه أحد. ثم عرفوا أن هذا من أكبر الذنوب، فقالوا وتكونوا من بعده، من بعد هذا الذنب قوما صالحين، قوما تأكدوا قالوا قوما صالحين، يعني هذا من مقومات حياتنا الصلاح، لكن بعد هذه الفعلة وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، يعني بعض الشر أهون من بعض، وهذا أخوهم مهما يكون أخوهم. لكن تأمل وما ننسى مقصود السورة الإخوة، كما قال الله تعالى ماذا؟ الله غالب على أمره. تأمل كيف الله تعالى يحفظه من كيدهم بواحد منهم، يعني ليس بأمر خارجي، لا بواحد منهم ينطقه ويكون سببا في حفظه وهم لا يشعرون. قال قائل منهم، هل عينه القرآن أبهمه؟ قال قائل منهم، طبعا فسرون يذكرون يعني يقولون هو أكبرهم روبيل كان أعقلهم، هذا جاء عن قتادة وابن إسحاق ومجاهد قال شمعون الذي بعده. لكن تأملوا في أسلوب القرآن، هذا من أدب القرآن الكريم، الستر على المذنب. قال قائل منهم، أن يعني ذكره ليس له كبير فائدة، وهكذا شجرة آدم وأين نزل آدم وحواء إلى الأرض وهكذا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وألقوه في غيابة الجب، غيابة الجب يعني ماذا؟ البئر، والغيابة يعني ما يغيب عن الأنظار، يعني في قعر الجب. قال وألقوه في غيابة الجب، يعني في غوره وفي قاعه في أسفله، فيختارون جبا يعني عميقا في غيابة الجب. قال وألقوه في غيابة الجب، والجب هي البئر ماذا؟ يعني التي لم يبنى عليها شيء، وألقوه في غيابة الجب، لأن يعني الجب هو القطع، يعني هذه يعني حفرت ثم يعني تركت وما يعني أجري لها عمل إضافي آخر من اعتناء وغيره. وسبحان الله يعني كأن هذا من لطف الله تعالى، يعني هذه ربما تكون يعني يعني قالوا هي الجب البئر التي يعني تحفر ولا تطوى، ما أدري هل هذا يعني شوي يكون الأمر أسهل فيها خلاف المبنية، والله أعلم مكشوفة يعني، نعم ممكن. وأيضا هنا قال غيابة الجب، طبعا في قراءة مبالغة، غيابات الجب بالجمع، وهي جب معروفة، قال قتادة وهي بئر بيت المقدس، نعم في باديتهم يعني. ولهذا يعني قالوا يلتقطه بعض السيارة، يعني هم ما يريدون أن يموت في الجب، لا يعني عينوا بئرا معينة يلقون فيها، ومعروف هذه البئر يعني يرتادها القوافل، يلتقطه بعض السيارة يعني القوافل التي تسير في الأرض. ثم لما كان هذا الأمر خطيرا تأمل، قال إن كنتم فاعلين، إن كنتم فاعلين، يعني هذا أمر خطير أيضا يحتاج إلى تفكر وتريث في الأمر، إن كنتم فاعلين. طيب نستفيد من هذه الآيات فوائد. من هذه الفوائد، طيب احنا بدينا من إذ قالوا ليوسف وأخوه، نعم، احذر من الوهم الذي يسيطر على كثير من الناس، احذر من الوهم. أين نجد هذا؟ كبروا الشيء، يعني هي المسألة أن الوالد يعقوب عليه الصلاة والسلام أقبل على ولديه الصغيرين، يحبهم يحملهم يعني، لكن انظر كيف عاشوا في وهم، إذ قالوا ليوسف وأخوه، شوف لا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، شوف أبينا نحن، هذا أبينا نحن، أبينا منا ونحن، شوف تكرار يعني ضمير المتكلم، أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. لماذا كل هذا؟ المسألة أهون من هذا، الأمر سهل ويسير، لكن انظر كيف عاشوا في وهم. لذلك تأمل كيف يعني اختلت أمورهم. وبالفعل الإخوة هذا الآن يعني هذا له صور كثيرة في واقع الناس، يعيش في وهم، وهذا يأتي أول ما يأتي من أن الإنسان يغفل عن الغاية التي خلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان إذا غفل عن هذه الغاية لابد أن يعيش في وهم من الأوهام في هذه الدنيا. تجد هذا العاصي يعصي الله ويصر على معصية الله في الزنا في الربا في الشهوات في المحرمات، ويظن أن السعادة تكون بهذا، يظن كلما جمع المال كثير أنه سيسعد، ويعيش في وهم مسكين، ويرى غيره من المستقيمين أنه مسكين ما يعرف كيف يعيش هذه الدنيا، وهذا وهم في الدنيا. وهكذا إذا مثلا نزلت مصيبة بإنسان، إذا ما لجأ إلى الله وتفكر أنها بقضاء الله ربما يعيش أوهام كثيرة، خلاص ضاعت حياتي، انتهى مستقبلي. لماذا كلها؟ ليش تضخم المسألة؟ وهذا كثير في حياة الناس، يعني الآن مثلا تحصل مشكلة زوجية بين الزوج وزوجته، فيكبران الأمر، والأمر يعني قد ما يستاهل كل هذا، فيعيشان في أوهام ويختلفان على أوهام ممكن حلها بأمور يسيرة. حتى لو حصل انفصال وطلاق، الحياة ليست بالزوج أو بالزوجة، الحياة أوسع من هذا. وهكذا إنسان يخسر ماله، إنسان يفقد حبيبه، إنسان لا تعيش في وهم، فاحذر من هذا الوهم الذي يعيشه كثير من الناس. كذلك من الفوائد أن الكثرة والقوة قد تورث الغرور، هذا نجده في قول ماذا؟ ونحن عصبة ذلك اغتروا، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. كذلك قالوا هنا من وجد من حبيبه نفرة أو جفوة فعليه أن يتهم نفسه، فيعني هنا يعني هم وجدوا من يعقوب عليه الصلاة والسلام ميل ليوسف وأخيه، وممكن وجدوا شيء من يعني عدم الكمال الاهتمام والعناية بهم، فهنا ينبغي للإنسان أن لا يفعل كما فعل هؤلاء أن يتهموا الطرف الآخر، لا، اتهم من نفسك أنت. وهذا يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. سبحان الله، وهذه قاعدة لإصلاح الحياة الزوجية، أي خلاف يحصل أول خطوة كل واحد يتوب إلى الله، وكل واحد ينظر ما الحق الذي قصر فيه تجاه الآخر، لأن هذه الحقوق شرعية من الله تعالى، فإذا قصرت في حق من حقوق يعني الزوجية فهذه معصية تتوب إلى الله منها وتنصلح الأحوال بهذا. كذلك من الفوائد: الجاهل لا يعرف قدر العالم ويطعن فيه كما طعن هؤلاء في نبي الله يعقوب، حتى لو كان الأمر يتعلق بالدنيا، ما تصل درجة أن يقولوا في نبي إن أبانا إيش لفي ضلال مبين. ولذلك الجهال يطعنون في العلماء كما طعن أهل البدع في علماء السلف، وقالوا علماء السلف علماء حيض ونفاس، يتكلمون في الفقه ويعلمون الناس الدين، ومن هذه الأبواب أبواب الحيض والنفاس، فهكذا يقولون والعياذ بالله. وهذا سبحان الله أيضا حصل في زماننا هذا، يعني كم تطاول يعني بعضهم على العلماء الكبار، حتى قالوا نفس الكلمة، قال هؤلاء علماء حيض ونفاس وهؤلاء علماء سلاطين، لما حصل غزو العراق للكويت مثلا، واجتمع كبار العلماء وأفتوا بأنه يجوز الاستعانة بالقوات الغربية لدفع هذا العدو، فهنا رجف المرجفون وطعنوا في العلماء وقالوا هؤلاء علماء سلطة وهؤلاء وهؤلاء، وهذا في الحقيقة من جهل هؤلاء في الحقيقة. وتأمل يعني حتى كانوا يقولون يعني يكون هناك احتلال للجزيرة وستنتهك الأعراض وتنتهك حرمات الله وتنتهك مكة وكذا يعني، ولكن الحمد لله طرد العدو، ويعني كان هذا يعني فيه خير عظيم للمسلمين. فيعني العلماء الإخوة هم صمام الأمان للمجتمعات، فالجاهل لا يعرف قدر العالم، والعالم لما يفتي بمثل هذه الفتاوى لا يريد مصلحة نفسه أو التزلف لولي أمره، وإنما هذا دين الله تعالى يدين به. هؤلاء علماء شابت لحاهم في طاعة الله وفي الدين وفي الدعوة إلى الله، ما يريدون دنيا ولا علوا في الأرض. فإذا يعني على المسلم أن يعرف قدر العالم و يحذر كل الحذر من الطعن في العلماء. كذلك الإخوة من الفوائد هنا خطورة الحسد كما واضح، تأمل كيف يعني دفعهم الحسد إلى أن يعزموا على قتل أخيهم أو يعني طرحه في أرض مجهولة بعيدة. وتأمل هنا قال يعني أيضا الآية من فوائدها أنها بيّنت لنا أصل الحسد، وهو ماذا؟ ها؟ كيف؟ صحيح، لكن في الآية هنا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم، هذا أصل الحسد، يخلو لكم وجه أبيكم. يقولون أصل الحسد هو التزاحم على غرض واحد، التزاحم على غرض واحد، لأن هذا الإنسان الحاسد يتمنى زوال النعمة عن فلان. طيب لماذا؟ لو تسأله ليش تتمنى زوال النعمة عن فلان، هذا مثلا تاجر يحسد تاجرا يتمنى زوال النعمة عن هذا التاجر، أو مثلا هذا عالم رأى غيره تفوق عليه في العلم أو طالب علم برز وهو ما برز فيتمنى زوال النعمة عنه، لماذا؟ يريد أن يحل محله وأن يكون الأمر له، يعني أن يخلو له الأمر. رجعنا للآية، يخلو لكم وجه أبيكم، فيريد أن يتفرد بهذه النعمة. وهذا الإخوة يدل على أن الحسد في حقيقته طلب للدنيا، لأن الدنيا هي التي تضيق بأهلها، الدنيا هي التي تضيق بأهلها، أما رحمة الله واسعة لا تضيق بأهلها. ولهذا الله تعالى قال أهم يقسمون رحمة ربك، لما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال أهم يقسمون رحمة ربك. وقال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، قال واسألوا الله من فضله، فضل الله واسع. ما الذي يجعل الإنسان يشعر أن فلانا يزاحمه في هذا الغرض؟ طلب الدنيا، إذا ما أراد وجه الله، أما وجه الله ورحمة الله تسع الجميع. ولهذا الحسد في الغالب الإخوة ما يكون إلا إذا اتفقت الأغراض والأهداف والوظائف، تجد التاجر يحسد التاجر، الطبيب يحسد الطبيب، ما تجد تاجر مثلا يحسد طبيبا إلا قليل، ممكن تجد العالم وللأسف يحسد العالم وطالب علم يحسد طالب علم مثله. لماذا؟ لأن الآن انظر هو يريد أن ينفرد بهذا الغرض، يخلو لكم وجه أبيكم، فلا يريد أحد أن يشاركه فيه، فإذا رأى غيره تفوق ولعجزه ومهانته بدل أن يجتهد ويسأل الله لا يتمنى زوال النعمة عن فلان، فهذا من المهانة والسفول في الهمة ومن طلب الدنيا. فإذا رأيت طالب علم يحسد أخاه طالب العلم فهذا لا يريد العلم لوجه الله، هذا يريد الدنيا. حقيقة الحسد أنه طلب الدنيا، وذلك علاج الحسد إنما يكون بالإخلاص، أن تخلص النية لله. قال يخلو لكم وجه أبيكم. أما يعني الآن أنت ترى طالب علم فتح الله عليه، أو عالم فتح الله عليه، داعي فتح الله عليه وعلى منهج صحيح وينشر الخير، بالعكس أنت إن كنت تريد بهذا العلم وجه الله وتريد أن ينتشر الخير، طيب الآن الخير ينتشر على يد فلان وفلان وفلان، ثم هل من المعقول أن أنت وحدك الذي سينشر الله الخير على يدك في كل هذه الأمة؟ مستحيل، بل يفرح والله الإنسان لما يجد طلاب علم، يجد علماء يدعون إلى الله وينشرون الخير، بالعكس تفرح بهذا فرحا عظيما، وتسأل الله تعالى، تسأل الله تعالى أن يزيده من فضله. فإذا هذا فيه تنبيه على أصل الحسد، وذلك هم لو أرادوا حقا بر الوالدين إخلاصا لله وابتغاء وجه الله ما ضاق عليهم الأمر، ما قال يخلو لكم وجه أبيكم، مثل ما يتفرغ لولديه الصغار أيضا يتفرغ لنا إن شاء الله ونقبل عليه ونصلح حالنا معه. كذلك الإنسان إذا خضع لوسوسة الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء انحط إلى أسفل سافلين، فانظر كيف يعني بلغ بهم الأمر، وهذا لأنهم يعني جروا مع هذه الوساوس. كذلك الإخوة من الفوائد هنا أن من أكبر أو من أعظم تلبيسات إبليس تبييت التوبة قبل فعل الذنب، تبييت التوبة قبل فعل الذنب. أين نجد هذا؟ وتكون من بعدي قوما صالحين. وهذا له مفسدتان عظيمتان، أن أولا هذا يسهل الذنب ويزيل شناعته من النفس، خلاص ما ترى شؤم الذنب وضرر الذنب، وإنما ترى التوبة بعد الذنب فتستخف بالمعاصي والذنوب، وكأنك أعمى لا ترى القبح في هذا الذنب، لأنك خلاص أنت كل فكرك في التوبة أصلا. والمفسدة الأخرى أنك لا تدري، قد تموت وأنت على الذنب، هل عندك ضمان أنك تعيش بعد هذا الذنب وتتوب إلى الله؟ لا. ثم أيضا المفسدة الثالثة ممكن نقول إخوة، أن الذنب يحول بين الإنسان والتوبة، هذا من الغرور والأماني في الحقيقة، لأن الذنوب تبعد الإنسان عن التوبة وعن الاستجابة. ولهذا الله يقول يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني إذا لم تستجب ممكن يحال بينك وبين قلبك، ما تستطيع أصلا أن تستجيب، فلما زاغوا زغ الله قلوبهم. ولذلك الإخوة هذا أمر خطير جدا، يحذر الإنسان من هذا التفكير أن لا فعل هذا. وهذا كثير الآن للأسف بين الشباب، قل ما عليه أن تمتع بشبابك وبعدين تتوب، غدا تتوب، لما تكبر تتوب. وهكذا يعني يسول الشيطان للإنسان، المرأة كلما ذكرت بالحجاب قال نعم، لما أكبر ثم تجد بعد ذلك ما تستطيع أن تتحجب والعياذ بالله. وهكذا كم من شباب يعني راحت أعمارهم في المعاصي والمخدرات بسبب التسويف، فهذا من أكبر تلبيس إبليس على العبد. ثم كذلك من الفوائد، يعني هنا تأمل كيف انتفض هذا الأخ، قال لا تقتلوا يوسف، لأن الإخوة القتل جريمة كبيرة لا تطاق، يعني مستقرة في نفوس البشر أنها من أفظع الجرائم، ولهذا كانت من أكبر الكبائر، يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. كنت أمل كيف هؤلاء الخوارج استخفوا بدماء المسلمين، استهانوا بها، الله المستعان. كذلك من الفوائد أن بعض الشر أهون من بعض وارتكاب أخف الضررين، هذه قاعدة شرعية، منها كان هذا لا يجوز لكن الذي وقع هذا أخف. لا تقتلوا يوسف وألقوا في غابة الجب. كذلك من الفوائد أن الإخوة التربية وصلاح الأولاد هذا لا يكون إلا بتوفيق من الله جل وعلا. تأمل هؤلاء أبناء من؟ أبناء نبي الله يعقوب، أبناء نبي، ومع ذلك تأمل كيف يتآمرون ويصل بهم الأمر إلى قتل أخيهم، سبحان الله. كما مر معنا في قصة هود، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فإذا المسلم ما ييأس من الإصلاح وتربية أولاده، لكن دائما يدعو لهم بالصلاح، الأمر بيد الله والله الموفق. نعم. وتأمل أيضا من الفوائد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في النفس. أين نجد هذا؟ نعم شوي أوضح من هذا، ممكن تكونوا من بعد قوم صالح، لكن نعم، لكن في جملة تشعر بأنهم على شك وتردد وريب، إن كنتم فاعلين. شوف هذا التردد، يعني شوف الفائدة من ذكره في القرآن هنا، لا هذه السورة مليئة بالفوائد حقا، قال إن كنتم فاعلين. فسبحان الله، هذا يعني ترجمة لنفسية المذنب والمجرم. القرآن يترجم لنا نفسية المجرم العاصي، كيف أنه على يعني شك وقلق وحيرة من أمره، إن كنتم فاعلين. وهكذا المعاصي والكفر، قال إن كنتم فاعلين. الله المستعان. الآن أخذنا ساعة. نعم. بعد هذا التخطيط طبعا يأتي التنفيذ. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. لكن يعني لا نريد أن نشق عليكم الإخوة، فإن شاء الله يعني ننظر هذا التنفيذ لهذا التخطيط، ننظر إليه في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، الحمد لله رب العالمين. ومن كان عنده فائدة ممكن نستفيد يعني.